بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما تقدم هو الفارق بين النسبة الناقصة والنسبة التامة، وما نحن فيه الآن أن ننظر عليكم السلام ورحمة الله إلى نفس الجملة التامة، فنجد أنها أيضا تنقسم إلى قسمين، لأن بعض الجمل التامة التي لها نسب قد تكون عبارة عن جملة خبرية وقد تكون جملة إنشائية. والإنسان غير المكابر يشعر بوجود فارق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، سواء اتحد اللفظان أم اختلفا، يعني سواء كان لدينا لفظ واحد مثل بعت الذي تارة يستعمل في الجملة الخبرية حينما نسأل السيد عن سيارته، أين سيارتك يا سيد؟ يقول لقد بعتها، فهو الآن في مقام الإخبار، يعني قد حصل، يخبر عن ثبوت نسبة قد حصلت في الواقع، يحكي مضمون هذا الأمر الذي حصل في الواقع والذي قد يكون مطابقا للواقع فيكون صادقا، وقد لا يكون مطابقا للواقع فيكون كاذبا. ونفس هذه الجملة يمكن أن نستعملها في الإنشاء حينما يقول البائع بعتك هذا الكتاب بألف، فيقول المشتري قبلت البيع بألف لهذا الكتاب. فتارة نرى أن هذا اللفظ عليكم السلام ورحمة الله وهو بعت قد استعمل كجملة خبرية، وأخرى قد استعمل كجملة إنشائية، ويشعر الإنسان بالفارق بين الحالتين. وكذا لا فرق بين أن يكون اللفظان مختلفين، يعني اللفظ الذي استعمل في الجملة الخبرية مثل أعاد صلاته، فأعاد في الأصل فعل ماض يقصد به الإخبار عن شيء، كما أعاد زيد صلاته، فإن هذه جملة خبرية نحكي فيها نسبة كانت قد حصلت في الخارج، فإما أن تكون هذه النسبة صادقة أو ليست بصادقة. وأخرى نقول أعد صلاتك، فأعد الثانية جملة استعملت في مقام إنشاء الطلب وطلب وجوده في الخارج. فإذا يوجد لدينا جمل خبرية وجمل إنشائية، والفارق بينهما واضح بحسب الوجدان، إلا أن الكلام أنه أين يكمن هذا الاختلاف. نريد أن نتعرف على مواطن هذا الاختلاف. يوجد عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. ما هو الاتجاه الأول؟ هو اتجاه الشيخ الأخوند رضوان الله تعالى عليه، قال إن الجملتين متحدتان في المدلول التصوري، فالذي تدل عليه لفظة بعت هو نفسه الذي يدل عليه لفظة بعت حينما يراد منها الإنشاء، فبعت الخبرية مثلها مثل بعت الإنشائية في مقام المدلول التصوري. فالواضع حينما وضعهما مثلا لنسبة البيع، سواء كان نسبة البيع الخبرية أو كانت نسبة البيع الإنشائية، الاختلاف من أين يكمن؟ الاختلاف يكون في المدلول التصديقي، يعني إن قصد المتكلم أنه يريد أن يحكي هذه النسبة التي وضعت يريد أن يخبر عن النسبة التي وضعت، يريد أن يحاكي النسبة التي وضعت، فكانت الجملة حينئذ جملة خبرية. وأما إن كان قد قصد من هذه النسبة أنه ليس مجرد حكاية هذه النسبة، وإنما قصد إيجاد هذه النسبة، قصد إيقاع هذه النسبة، فستصير حينئذ الجملة إنشائية. فالشيخ صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يقول: إذا نظرنا إلى المدلول التصوري للجملة الخبرية والجملة الإنشائية نجد أنه لا فرق بينهما في المدلول التصوري. الاختلاف ينشأ في مرحلة القصد الذي هو تابع للدلالة التصديقية، فقد عرفنا سابقا أن الدلالة التصديقية الأولى وهي التي تسمى بالإرادة الاستعمالية متقومة بالقصد، وكذا الحال بالنسبة للإرادة الجدية متقومة في القصد. فقال: إذن إن قصد من الجملة الأولى الحكاية والإخبار فهذا القصد متعلق بعالم التصديق، فالاختلاف في المدلول التصديقي، وإن قصد منها إيجاد هذا المعنى فالقصد أيضا يتعلق بالمدلول التصديقي. فالاختلاف إن كان ناشئا فلا ينشأ من مرحلة المدلول التصوري، وإنما ينشأ من مرحلة المدلول التصديقي. عليكم السلام ورحمة الله. هذا ما نسب إلى صاحب الكفاية. وحيث إننا إذا رجعنا إلى الكفاية طبعة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، نجد هناك في الكفاية في صفحة 27 ما هذا نصه. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. يعني ما معنى أن يكون كذلك؟ بين لنا أكثر، لأننا لم نقرأ العبارة السابقة عليه وهي موجودة في الكفاية لمن أراد أن يراجع. إذن أن لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته وإن اتفق فيما استعمل فيه. يعني المستعمل فيه واحد وهو ثبوت النسبة، نسبة البيع، موضوع لنسبة البيع أو نسبة البيع من البائع، النسبة واحدة في المستعمل فيه. ولكن كيف تختلف النسبة الخبرية عن النسبة الإنشائية في مدى في القصد الذي تضيفه إلى كلتا الجملتين، يعني في أمر يرجع إلى المدلول التصديقي. ثم السيد الشهيد يرد على مقالة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليهما. قال: تقدم في الحلقة الأولى أن الأخند في هذا الجواب إذا أردنا أن نحاكي هذا الجواب فإنه إن تم يتم في الجمل المستعملة معا بصورة واحدة بلفظ واحد في الخبرية والإنشاء. يعني يتم جوابه في مثل بعت التي هي تصلح لأن تكون جملة خبرية وتصلح لأن تكون جملة إنشائية. فهنا قد نقول وقد نسلم بأن المعنى الذي وضعت له هاتان الجملتان واحد، وهي نسبة البيع، والخلاف راجع إلى عالم المدلول التصديقي. وأما في الجمل التي تختلف بحسب الألفاظ مثل أعاد ومثل أعد، فالأولى مستعملة في الخبر والثانية مستعملة في الإنشاء، فإنه لا نسلم أن المعنى الذي وضع له اللفظ تصورا واحد فيهما معا. ليش؟ لأننا نشعر وجدانا بوجود فرق بين هاتين الجملتين حتى ولو صدرت هاتان الجملتان من الإنسان النائم، من الإنسان الساهي الذي ليس لديه قصد أساسا، فنشعر بوجود فارق، مع أنك قلت قبل قليل إن الفارق راجع لعملية القصد. نقول النائم ليس له قصد، ومتى ما تلفظ بهاتين العبارتين فإننا مع ذلك نشعر بوجود فارق بين جملة أعاد وبين جملة أعد. ويضيف أكثر من ذلك أنه حتى ولو صدرت هاتان الجملتان أعاد وأعد من اصطكاك حجرين ببعضهما البعض، مع ذلك نشعر بوجود فارق بين الجملة الأولى والجملة الثانية، وبالرغم من عدم وجود قصد البتة، يعني قطعا لا يوجد هناك قصد للحجر، كما أنه لا يوجد هناك قصد للإنسان النائم. مع ذلك إذا صدرت هاتان الجملتان فإننا نشعر بالفارق، فالفارق ليس مربوطا بعالم الدلالة التصديقية وعالم القصودات، وإنما الفارق في مرحلة سابقة على عالم القصد، على عالم الدلالة التصديقية. إذن هذا الاتجاه الأول لم يسلم من الإشكال، فلا بد وأن نذهب إلى اتجاه آخر. الاتجاه الآخر يقول إذا نظرنا إليهما في مرحلة الدلالة التصورية يا أطياب ويا أحباب، فلا ربما نجد أن المعنى أيضا الذي استعمل فيه كان واحدا فيهما، فجملة بعت وجملة المستعملة في الإخبار دالة على نسبة على نسبة البيع الصادرة من البائع، وبعت المستعملة في الإنشاء كذلك الأمر دالة على نسبة البيع الصادرة من البائع. فإذا نظرنا إليهما على مستوى المدلول التصوري فربما نجد أنهما قد وضعا لشيء واحد، وهي نسبة البيع الصادرة من البائع، لكن الخلاف في ماذا؟ في كيفية هذه الدلالة. إذن فالفارق إنما يكمن عفوا في كيفية هذه الدلالة. بمعنى آخر أن الجملة الخبرية مدلولها التصوري بأي معنى أخذ؟ بمعنى أن المتكلم بهذه الألفاظ يخطر معانيها، المتكلم بهذه الجملة الخبرية يكون قصده اختار إيش معانيها، وتكون هذه الألفاظ بمثابة الكاشف عن تلك المعاني. فإذا هي مشابهة لما كنا نقوله في مقام بيان الفارق بين الحروف والأسماء، من أن الذي وضعت له الأسماء سنخ معان لها وجودات سابقة، ودور الألفاظ دور الأسماء دور الذي يخطر تلك المعاني الموجودة سابقا. هنا كذلك الأمر في الجملة الخبرية يكون الدور نفس دور الأسماء، يعني أن يكون الدور اختاريا لتلك المعاني. غاية الأمر أنه في الأسماء يكون الإختار إختارا للمفردات، وأما في الجملة الخبرية يكون الإختار لهيئة الجملة ككل. وأما بالنسبة للجملة الإنشائية فليس الأمر إختاريا، وإنما هو على نحو الإيجاد، على نحو الإيجاد، بمعنى أن الأثر يوجد ببركة هذا الكلام. إذا تلفظ الإنسان بجملة الإنشاء حينئذ يحصل المنشأ في الخارج، ولو لم يتلفظ بهذه الجملة يا سيد أيدك الله، فإن المنشأ كالتمليك مثلا فإنه لا يحصل. فإذا الفارق أين؟ الفارق في الموجد، يعني بين، إذا أردنا أن نشبه الجملة الإنشائية لماذا أن نشبهها بالحروف؟ إذا أردنا أن نجعل شبها فأين الشبه؟ هذا في الحروف معنى موجد، وفي الجمل الإنشائية كذلك الأمر يوجد لدينا معنى منشأ. أما بالنسبة للمعنى الحرفي يقول بما أنه معنى حرفي موجد يكون متقوما بالكلام ابتداء واستمرارا. المعنى الحرف إذا كان معنى إيجاديا فإنه متقوم بالكلام ابتداء واستمرارا، هذا بناء على تفسير المعاني الحرفية بالإيجادية في أحد المعنيين، يعني الذي قال عنه بأنه تفسير ليس تفسيرا عميقا لإيجادية الحروف، وهو أن يوجد الربط في نفس هذه الجملة في نفس هذه الألفاظ، حينما يقول النار في الموقد حتى لا تكون هذه الألفاظ المتكلم بها والصادرة من هذا المتكلم متبعثرة بحاجة إلى عملية ربط نربط فيها هذه الألفاظ. إذن لابد من وجود ألفاظ ولابد من وجود كلام حتى يكون هناك ربط كلامي. وأما بالنسبة لهيئة الجملة الإنشائية التي يكون معناها معنى إيجابيا، فإن الأثر الذي يترتب على الجملة الإنشائية متقوم بهذه الألفاظ ابتداء لكنه يبقى استمرارا وبقاء. فالإنسان حينما يقول بعت ويقول الآخر قبلت، البيع وهو يعني التمليك وهو الأثر الذي تدل عليه الجملة الإنشائية، هذا يكون متقوما بصدور هذه الألفاظ بعت وقبلت ابتداء، بحيث لولا هذه الألفاظ لما كان عندنا تمليك، لكن بعد أن تزول هذه الألفاظ ويسكت البائع والمشتري ولا يعود عندنا ألفاظ أساسا، فإن الأثر وهو التمليك يبقى مستمرا ولا ينعدم. فإذن الفارق بين الموجد في الجمل الإنشائية أنه سنخ معنى إذا وجد لا يحتاج استمرارا إلى عملية إلى الكلام والجمل والألفاظ. وأما بالنسبة لإيجادية الحرف الذي يعني الربط في هذه العبارات وفي هذه الكلمات، فإنه بطبيعة الحال متى ما انعدمت الألفاظ انعدم الربط الذي يكون بين هذه الألفاظ. هذا إذن الاتجاه الثاني الذي فسر على أساسه الاختلاف بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية. نعم، الفارق في المدلول التصوري. بارك الله. قال المصنف إنما يحصل، دعنا من المعاني الحرفية، فإنما أتينا بها من أجل أن نقرر الفكرة ليس أكثر يا جوستين. فالكلام إذن في مدى في معنى الجمل الإنشائية. فهنا نريد أن نسأل إن هذا الأثر الحاصل في الخارج ببركة الجملة الإنشائية كالتمليك مثلا، فإنه أثر تشريعي صادر من واحد من ثلاثة، إما أن يصدر من البائع، وإما أن يصدر من العقلاء، وإما أن يصدر من إيش؟ من الشارع عز وجل. فإذا أخذنا بالاحتمال الأول وهو أن هذا التمليك الذي هو أمر اعتباري تشريعي قد اعتبره من البائع، فهنا نريد أن نسأل، قد اعتبره البائع بأي شيء؟ بطبيعة الحال بالجملة الإنشائية، إنه قال بعت، لولا بعت لما حصل تمليك. نقول بعت إنما، بعت إنما تكون دالة على هذا التمليك بعد أن تكون مصبوخة بواقع التمليك. ما معنى هذا الكلام الإنجليزي؟ معنى هذا الكلام الإنجليزي أن البائع أولا يعتبر في نفسه عملية التمليك، يعني المعاوضة يعتبرها في نفسه، ثم بعد ذلك يبرز هذا الذي اعتبره سابقا في رتبة سابقة، يبرزه بنفس هذا الكلام. فدور الكلام إذن دور المبرز ودور الكاشف. نعم، ما في عندنا يعني، لا تكون الجمل، لا تكون الجمل موجدة لهذه المعاني، لأن دعوة الاتجاه الثاني أن الجمل الإنشائية إيجابية. بناء على هذا الجمل الإنشائية ليست إيجادية، كان المعنى موجودا سابقا في النفس الشريفة على هذا النحو. نريد هذا النحو نريد هذا النحو إيجابية، لأنه مفسر، لا إنما هي كشفت. ولذا لو كان الإنسان أخرس فبإمكانه كذلك الأمر أن يوجد معنى البيع حتى ولو لم يكن هناك ألفاظ. ليش؟ لوجود كاشف عن هذا المعنى النفساني، وهو الإشارة على سبيل المثال، أو الكتابة على سبيل المثال. نعم، لا أنا ليس معناها، نعم ليس يعني هنا الإنشاء إن كان ليس معناه أن المعنى يوجد بهذا، هو يريد أن ينشئ، يعني الإنشاء كأنه يريد أن يقول حصل بفعل نفساني، حصل، وهذه الجملة كشفت عن ذلك الاعتبار النفساني والإنشاء الحاصل في رتبة سابقة على استعمال الألفاظ. نعم،
صارت خبرية الآن، صارت
نخبر عما
في النفس.
أنا كاشفة، نعم كاشفة عن ذلك، كاشفة عن أنني أنشأت، لا بأس بهذا المعنى. أما أن تكون نفس هذه الجملة الصادرة من البائع وهي بعت هي التي أوجدت المعنى، فقال هذا مما نراه باطلا بالوجدان، لأن الألفاظ دورها دور الكاشف. وهذا إذا كان الاعتبار صادرا من البائع. ونريد به الثاني أو الثالث، يعني أن هذا التشريع، هذا التمليك هو اعتبار صادر من، اعتبار صادر من العقلاء. كيف يعني اعتبار صادر من العقلاء؟ يعني حينما يرى العقلاء أيدهم الله تعالى أن فلانا الفلاني قد استعمل لفظة بعت، وقد استعملها قاصدا لمعناها، وأن المشتري فلان الفلاني أيده الله قد قبل، يعني استعمل جملة قبلت وقصد منها معنى قبلت. العقلاء حينما يرون هذا الأمر متحققا بعد رؤيتهم لهذا يعتبرون البيع وقع وتحقق. فهنا بارك الله نسألهم، وهكذا الأمر في ماذا؟ في الشارع، يعني أنه إذا كان التمليك أمرا تشريعيا صادرا من قبل الله عز وجل، يعني كنا متدينين ولم نكن عقلاء، كنا متدينين ولم نكن عقلاء، يعني بأن نقول المعتبر هو التمليك الشرعي يا جوستين. هنا فهو نفس الشيء، فإن الشارع متى يعتبر أن التمليك قد حصل مولينا ومقتدينا؟ كذلك الأمر حينما يرى أن البيع مثلا قد وقع من هذا الموجب عن بعد أن استعمل لفظة بعت ولم يستعمل لفظة أنكحت، وأن القابل قد قبل ماذا؟ قد قبل البيع ولم يقل قبلت النكاح. فالشارع عز وجل حينما يرى أن البائع قد أنشأ بهذه الطريقة المرضية لديه وأن القابل قد قبل بهذه الطريقة المرضية لديه، إذا رأى الأمر كذلك قال خلاص، كما يقولون يعني المولى عز وجل والعقلاء يقولون نعم، فقط إذا هي راضي وأبوها راضي خلاص نقرأ الفاتحة، كذلك الأمر نقرأ الفاتحة على نية ثبوت التمليك. فالعقلاء يثبتون تمليكا نعم، وهذا أمر راجع إليهم، يعني يصبح التمليك حكما عقلائيا أو الشارع يثبت التمليك فيكون حكما شرعيا. هنا إذا تحققت إيش مقدماته المرضية لدى العقلاء ومقدماته المرضية لدى الشارع، هنا نسأل إذا أراد أن يستعمل هذا الفلان الفلان المحترم لفظة بعت فإنه يستعملها في معناها، فلا بد وأن تكون لفظة بعت لها معنى في مرحلة سابقة على التلفظ، في مرحلة سابقة على الاستعمال قبل أن ينطق بهذه الألفاظ، ماذا كان لديها معان تدل عليها، وجاء هذا المتكلم البائع قد استعمل هذه الألفاظ التي لها معنى في رتبة سابقة، وكذلك الأمر يعني بضميمة المدلول التصديقي للكلام أن استعماله لهذه الألفاظ التي لها معان سابقة كان عن إرادة جدية وليس هازلا في ذلك. إذن ترتب الأثر فرع وجود استعمال، والاستعمال فرع وجود معنى سابق على الاستعمال. نعم، فلا يكون المعنى الذي تدل عليه الجملة الإنشائية متحققا بماذا؟ بالاستعمال، ومتحققا بالألفاظ، وموجدا بالألفاظ. فيقول مهما ضربتها أخماسا بأسداس، سواء قلت بأن البيع الذي يعني نتيجته التمليك هو إما أن يكون صادرا من البائع أو العقلاء أو الشارع، وعلى كل تقدير لا يكون الموجد مسببا عن الاستعمال، لا يكون الحاصل وهو التمليك ناتجا عن الاستعمال، فليس الاستعمال هو الذي أوجد هذا المعنى والأثر الذي نريده. هذا السيد الخوئي، هذا السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريفة يقول بما لا مزيد عليه من أن هذه الألفاظ كاشفة عن الاعتبارات النفسية، لأولا يعتبر الشيء، فنحن نريد أن نصل إلى نتيجة أنه يعني يكون للألفاظ ولو الإنشائية، للجمل الإنشائية يكون هناك معان قبل عملية الاستعمال. فما هي معاني هذه الجمل التي وضعت لها قبل عملية الاستعمال؟ من هنا نحتاج إلى الاتجاه الثالث الذي ذكره السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول إن الاختلاف بين الجملتين أيدها الله، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، في المدلول التصوري سواء كانت الألفاظ مختلفة، يعني مثل أعاد وأعد، الجملة الخبرية لها لفظ وهو صيغتها صيغة الماضي، والجملة الإنشائية لها لفظ آخر مختلف صيغتها صيغة الأمر، أعاد وأعد، أو كانت، أو كانت الألفاظ المستعملة في الخبرية والإنشائية واحدة يعني متحدة، مثل بعت بارك الله، ومثل إيش أنكحت، فإنها أيضا يمكنك أن على وزن واحد يمكنك أن تستعملها حينما تقول مثلا هل أجريت عملية النكاح، لقد وكلتك في النكاح، هل أجريت لي عملية النكاح، فيقول السيد أيده الله صحيح لقد أنكحتك فلانا. إن هنا يخبرني عن ثبوت هذا الأمر واقعا، وأن عملية الإنكاح قد حصلت. نعم. وطارة أخرى لا تأتي الزوجة أيدها الله أمام الزوج وتقول أنكحتك نفسي، يعني تنشئ عملية النكاح. فسواء كانت الجملة الخبرية والإنشائية ذات لفظين مختلفين، أو كان الخبر والإنشاء يحصل بلفظ واحد، فإن مدلول الجملة الخبرية يختلف بحسب التصور، يعني بحسب المدلول التصوري عن مدلول الجملة الإنشائية، حيث إن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة، الكلام كله في النسب التامة، عند الجملة الخبرية لها نسبة تامة وجملة إنشائية ذات نسبة تامة، كل من موضوع الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة مفروغ عن تحققها في الواقع وثابتة بارك الله قبل أن نتلفظ بهذه الألفاظ، فهي أمر ناجز متحقق ثابت له ثبوت قبل أن نتلفظ بهذه الألفاظ، ولكونه أو لكونها حتى لا نصير إيرانيين، ولكونها يعني الجملة الخبرية لها ثبوت سابق، فالجملة المحكية هذه يمكن أن تطابق ويمكن أن لا تطابق، فتوصف طارة بالصدق وأخرى بالكذب، فإذا طابقت النسبة الكلامية النسبة الواقعية صارت الجملة صادقة اتصفت بالصدق، وإن خالفت النسبة الكلامية للنسبة الواقعية إذن اتصفت هذه النسبة بالكذب. فشاهدي الجملة الخبرية دالة على معنى كان قد تحقق سابقا في مرتبة سابقة عن عملية التلفظ بهذه الألفاظ، وأما بالنسبة للجملة الإنشائية فهي موضوعة لمعنى، وهي نسبة تامة موضوعة لمعنى ليس له تحقق قبل عملية الكلام، وإنما يراد إيجادها ببركة هذا الكلام. فحينما تقول نعم مرة أخرى بالنسبة لما إذا كنت أريد أن أخبرك بشيء، هذا الأول واضح. خب بالنسبة للإنشاء، الإنشاء حينما أقول لك مثلا تطهر، ما معنى تطهر؟ موضوعة لنسبة تامة بينك وبين الطهارة، نسبة تامة بينك وبين الطهارة، هذه النسبة ليس لها واقع قبل أن آمرك بتطهر، أريد منك أن تحقق هذه النسبة، يعني لم تكن متطهرا كما لو أجنب الإنسان وبعد لم يغتسل فيقال له تطهر. ما معنى تطهر؟ ما هو المعنى الذي وضعت له جملة تطهر؟ المعنى الذي وضعت له هذه أنه سنخ معنى ليس متحققا بالفعل، لأنك الآن تازي أتيت، ها تازي أجنبت إيه، فبعد لم تتطهر وقول لك الطهارة لم تحصل منك، لكن أريد منك أن توجد عملية الطهارة خارجا، فإذا هي موضوعة لنسبة تامة بينك وبين الطهارة، ولكن أي طهارة هذه؟ هل الطهارة التي حصلت منذ شهر؟ لا، الطهارة التي يراد منك أن تقوم بها، يراد إيجادها في الخارج. قال وإذا عرفنا ذلك أنه يوجد لدينا يا حبيب القلب ومصلوح الحال، يوجد لدينا إيجاديتان ذكرناهما اليوم بارك الله، الإيجادية البسيطة simple، ها البسيطة التي قلنا عنها بأنها توجد الربط في ماذا؟ في الكلام. هذا يمكن أن نفسر الجملة الخبرية الإنشائية، لا تغلط، يمكن أن نفسر الجملة الإنشائية بالإيجابية ولكن بهذا المعنى الأخير، وهو بأن نقول الجملة الإنشائية ذات معنى إيجابي. بأي معنى؟ أنها تدل على نسبة تامة ليست متحققة وإنما يراد إيجادها، وهذا المعنى قال مما لا إشكال فيه ولا ريب يعتريه. فتبين لنا أن الاتجاهات في تفسير حقيقة الفارق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية على اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول مسلك صاحب الكفاية القائل بوحدتهما في مرحلة المدلول التصوري، لكن الاختلاف في القصد، يعني الاختلاف راجع لعالم المدلول التصديقي، وقد اعترض عليه السيد الشهيد بما ذكرناه مفصلا. والاتجاه الثاني أن يقول يوجد هناك فارق بينهما، وإن كنا يمكن أن نوجد قاسما مشتركا بينهما، أن نقول مثلا الذي دلت عليه الجملة الإنشائية والذي دلت عليه الجملة الخبرية هي نسبة البيع الصادرة من البائع فرضا، فهذه النسبة. لكن يوجد هناك أيضا فارق، أن الجمل الإنشائية تكون معانيها إخطارية بخلاف ماذا؟ الجمل إيجابية بخلاف الجمل الخبرية. الحمد لله كلكم صاحون. وأشكل عليه بأن هذا المعنى من الإيجابية في الجمل الإنشائية غير متصور أساسا على كل الفروض، سواء كان البيع صادرا من البائع، يعني كان التمليك يصدر من البائع أو من العقلاء أو من الشارع عز وجل، هذا مخالف لما نجده، فإنه لا يوجد هناك إيجادية بهذا المعنى الذي يذكرونه. والتفسير الثالث هو تفسير السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، من أن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة فرغة عن تحققها سابقا في مرحلة سابقة عن الكلام، فهي أمر ناجز وثابت ولا نملك من أمره شيئا، لأنه أمر ثابت متحقق خارجا. وأما النسبة الإنشائية فهي بأيدينا موضوعة لنسبة يراد منا إيجادها وتحقيقها، فإيجادية الجملة الإنشائية بهذا المعنى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
يعني